أكرر بحثنا السابق باختصار عاجل حتى نطبق العبارة المتبقية إن شاء الله تعالى. ذكرنا أنه هل يعتبر في جواز التولي للسلطان الجائر وفي جواز ارتكاب اللوازم، هل يعتبر العجز عن التخلص او لا؟ عليكم السلام ورحمة الله. اذكرنا انه بعض مشايخنا قدس الله ارواحهم الشريفة قال توجد ثلاثة اقوال في من في المسألة، ثم الشيخ الاعظم قدس الله روحه ماذا قال؟ قال لا، ظاهر ما في اقوال ثلاثة، كل متفقين على من؟ على قول واحد، وهو شنو؟ اعتبار العجز عن التفصيل. ثم قال وكأن المنشأ لحصول هذا الالتباس على بعض مشايخنا هو عبارة الشهيد الثاني رحمه الله في المسالك، لأن المحقق ماذا قال في عبارة الشرائع؟ قال على أنه إذا أكره الشخص على الولاية جاز الدخول فيها، وهذا ذكره. ثم ايش قال؟ ثم ايش قال؟ قال والعمل بما يأمر إذا لم يقدر على التفصيل. شلون شرح الشهيد الثاني؟ شرح قال على انه الشيخ المحقق رحمه الله ذكر شرطين اثنين، واحد اكراه، واحد عجز عن من؟ عن التفصيل. والاول الاكراه شرط لمن؟ لقبول الولاية، جواز الولاية. والثاني شرط لمن؟ للعمل. ثم بعد ذلك قال أنه لا يعتبر في العمل بما يأمر به السلطان العجز عن التفصي، يعني بحيث على أنه شنو؟ أنا أصلا ما قادر على الفرار، لا، حتى إذا قادر على التخلص وهذا ما يجوز لحينئذ، يجوز لحينئذ، بل مولانا ما دام يقع في الضرار ولو البسيط يجوز لآنذاك شنو؟ ما دام يقع في الضرار وإن لم يكن ملجأ فيجوز لآنذاك العمل باللوازم وفعل اللوازم. فكأنه فسر العجز عن التفصي، يعني بمعنى ايش؟ انت فسره الإلجاء، انت فسره. الشيخ الأعظم قدس الله روح الشريفة منا أنا المهم حتى نطبق بعدين العبارة، قال أما ما ذكرته من أنه ذكر المحقق شرطين، طبيعي عبارة الشيخ الأنصار هم نجي هم بها غموض وما ندري شلون موضح مقصود على أي حال. فتذكرت على أنه المحقق اعتبر شرطين، لا أبوي، لا 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 ما نعتبر إلا الإكراه فقط وفقط وفقط، والعجز عن التفصي مقوم المن للإكراه كما هو عندنا عرفا الآن. عرفا عندنا الآن إذا الشخص قادر على التفصي والتخلص ما نقول له هذا مطلع. فإذا لزم هذا وحبشه ولزم ذاك وضربه وبعدين نقول له ليش؟ يقول ما انا مكره، شو اسوي؟ يقول وين انت مكره؟ تقدر تتخلص وانت ايه؟ فاحنا يعني معنا عرفا ماخوذ في الاكراه شنو ايش؟ عدم القدره على التفصيل. فاذا على هذا الاساس هذان ليس شرطين وامرين بل واحد، والعجز عن التفصيل مقوم علما للإكرام. طب فعلى هذا الأساس قد تسألني إذا مقوم واحدهن كليش أول بالولاية يعبر بمن؟ بالإكرام. قال يجوز قبول الولاية للإكرام إذا أكره جاز تقول. شو بعدين لما وصل إلى من؟ للواد مش عبر. بالقدرة على تقال وإذا لم يقدر على التبصري يجوز العمل دين. شهيدة ليش فكك هيك؟ هذا التفكيك يدل يا مولانا على أنه للنسنية وما يعتبر في جواز العمل باللوازم غير ما يعتبر وين في جواز الولاية. قد هيك تقول لي مو هي ولا الجواب اذكرنا الجواب قلنا على انه لا المحقق الحلي هيك يقول يقول انت الولاية شو وقت يجوز لك تدخل بيها اذا اكرهت. الان اكرهني الظالم الان اكرهني ادخلت بي من بالولاية غد ما بعد غد راح اواجه شنو امور يكون احبس هذا واخذ منه والى اخره. ذن الامور كلها يا هل ترى عاجز انا عن التفصي عنها لو عاده بعضها هكذا بعضها عاده احنا قاعد نسال عاده شنو بعضها هكذا يعني اكو عاد عن التفصي بعضها ماكو عاد عن التفصي. فانت اذا اردت تعبر اردت تقول للانسان الذي دخل في الولايه تريد تبين له تقول له ابويا انت صحيح دخلت في الولايه عن اكراه لكن دير بالك مو كل اللوازم يجوز لك ارتكابها الا يكون الاشياء الذي شنو مكره عليها. شلون تعبر له اذا في تعبر له؟ ما اكو بعض الناس يتصورون انه بمجرد انه اكره على الولايه اذا خلي كل ما يريد يسوي فليفعل. المحقق اذا يريد ينبه يريد ان يقول افترض انت دخلت في الولايه عن اكراه لكن ما يجوز لك ان ترتكب ما ترتكب كيفما اتفق. هسه انت بدال المحقق تريد تعبر شلون تعبر انت هالمطر تريد تبينه تريد تبينه للطرف شلون تعبر له الك حق ماذا شلون تعبر الك حق ان تقول له أن اللوازم الذي مكره عليه أو شو تقول له أو تقول له أو بتعبير آخر الذي ما قادر على التخلص منه فهذا صحيح وهذا صحيح هنا صحيح والأوضح منه إياه العجز عن التفاصيل أوضح. فتقول له على أنه أنت صح تخلص في الولاية لكن ذن التصرفات الذي تواجهك الذي قادر عليه ما يجوز لك حتى تفصل يعني ما مكره عليه والذي مكره عليه يعني بعبارة أخرى الذي عاجز عن التفصل فهو عبر بهذا من باب على أنه يريد ينبه الطرف على أن مجرد الدخول في الولاية لا يكفي لجواز ارتكاب الجميع. يكون تلاحظ ياه المكره عليه او بتعبير اخر اللي عادل عن تفاصيل جزء ارتكابه والا فلا. فاذا بعد ما دي عبارته دلالة على وجود شرطين والى اخره لا هذا بالنسبة الى هاي. ثم انت شفسرت عبارة المحقق تصورت على ان العجز عن التفاصيل يعني معناه شنو معناه يعني معناه الالجاء يعني ما يقدر يتخلص الا بالضرر كثير جدا. هيك فسرت مولانا ولذلك هو جعل الالجاء اخص النين العفو جعل العجز عن التفصي اخص النين من الاكرام وفي جعله هو سيد الثاني في عبارته كأنه فسر العجز عن التفصي بالالجاء لذلك صار اخص. احنا نقول لك لا يا مولانا العجز عن التفصي مو المقصود من عده يعني ملجأ يعني ما يتمكن ان يفعل ابدا إلا مع الضرر الكثير، إلا بأن يقتل أو إلا بأن لا يا مولانا. يعني المقصود مرة يمكن أن يتخلص ببساطة بحيث ما يقع في ضرر معتد به، أو مرة ما يتمكن يتخلص بمن ببساطة. هذا المقصود يا مولانا. فإذا هذا المقصود إذن سوف لا يقع خلاف بيننا، كلنا الحمد لله سوف يصير شنو متفق. هذا المقدار يريد يشير للمحقق الحلي، وهذا أنت هم تقول شنو باعتباره. يعني إذا فرض أنه يتمكن يتخلص ببساطة ما يجوز الارتكاب؟ قال مولانا وشرط جواز ارتكاب اللوازم أنه يقع في الضرر، لكن غاية الأمر مو الضرر الكبير، الضرر ولو اليسير المعتاد به. إذن بعد شنو كلنا متفقين على هذا؟ أقوال هم ما تتلافى في المسألة ما موجودة أصلا، كله الحمد لله اتفاق في اتفاق الحمد لله. طبق العبارة. يقول أقول لا يخفى على المتأملي أن المحقق لم يعتبر شرطا زائدا على الإكراه. إيه مولانا؟ لا 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 لا، هو اعتبر العز عن تفضل من باب هو محقق الإكراه يا مولانا، مو أشياء اثنين يريد يبينها. تليش تليش هناك لما وصل عبر بيمن بالقدرة على العجز عن التفصيل، فليش بينا ذاك اللفظ بين؟ يقول له أن عادة يا مولانا الذي يدخل ويا الظالم يواجه قسمين من اللوازم، قسم الذي يمكن يتخلص منه قسم ما يمكن. فالمحقق يريد يبين أنت أفرض تخلص عن إكراه في الولاية، لكن ذني كلها ما يجوز أن ترتكبها. فأنت شوف ياهو الذي مكره عليه، يعني ما تقدر تتخلص منه يجوز لك ترتكب. بعد هذا ما يدل على وجود شرطين، شل ربط عبر بالعز عن تفاصيل من باب هو محقق الإكراه يا مولا، من باب ترادف بعد ماكو. إيه يقول قدس سره إلا بالي لا يخفى على المتأمل أن المحقق لم يعتبر شرطا زاد على الإكراه. فليش عبر هذا هناك لما وصل شنو للوازم عبر بالقدرة على العز عن التفاصيل؟ إلا أن الجار إذا أمر الوالي بأعمال محرمة فيه ولايته كما هو الغالب، الغالب هو يأمر بأعمال محرمة وأمكن في بعضها المخالفة واقعا، لكن ظاهرا هو يري الامتثال ويدعي الامتثال ظاهرا، كما مثلنا لك بقصة ابن يقطين وغير سابقا. في مثل هذه الحالة قيد امتثال ما يؤمر به بصورة العجز عن التفاصيل. فهو بدال شنو؟ فهو يريد يقول يقيد الجواز بالإكراه، لكن عبر العجز عن التفاصيل بمظهر صحيح. هذا صحيح، لن أتم صحيح يا مولانا. وكيف كان فعبارة الشرائع واقعة على كيف كان شنو احنا استونا حكينا كيف كان شنو استونا حكينا مو كيف كان شو وقت يجيبوها لما واحد يحكي هواية بعدين يجي يقول شنو وكيف كان وبالجملة والخلاصة والنتيجة شو بعدنا احنا استونا حكينا وكيف كان ما يقولوا على اي عاد. بل مولانا عبارته فعبارته الشرائع كان واحد فعبارة الشرائع كان فيه ما يحتاج وكيف كان. فعبارة الشرائع واقع على طبق المتعارف. شنو المتعارف؟ أن الذي يتولى للجائر يواجه أمور بعضها يمكن يتخلص بها بعضها لا، واقعة على طبق المتعارف من تولية الولاة وأمرهم في ولاية بأوامر كثيرة يمكنهم التفصي عن بعضها أو بعضها يعني ما يمكن التفصي. فإذا على هذا الأساس المحقق يريد يشير يقول يا أيها الشخص الذي دخلت عن إكراه الولاية ترى كل ذني الأمور ما يجوز لك ارتكابها، لا تتصور أنت دخلت في الولاية عن إكراه إذن كلها يجوز، تحبس هذا وما تضرب ذاته وهذا، التفت حدود الإكراه يا لازم الذي مكره عليه، لكن شان لفظ الإكراه عبر بيما وشكو بيه عبر عدم القدرة. نفس الشيء ماكو فريق، هذا أوضح شيء جيده. أنت هم ما توجد تبدالنا صدق أيها الشهيد الثاني، إذا تدرس إبدال المحقق الحلي وتريد تعبر هم تتعبر مثله، إذا تريد تبين هذا المطلب أنه دير بالك مو أنت دخلت بالولاية عن إكراه معناه كل الأمور يجوز ارتكابه، يكون تميز بعضها عن بعض. شت شلون تعبر له؟ شلون تقول له؟ وش هو تقول له؟
تقول له ياهو الذي قادر عليه ما يجوز لك قادر على التخلص ما يجوز لك، او تقول له ياهو المكره عليه، بس الاوضح ياهو ياهو العاجز عن التخلص يجوز لك. جيد، اذا هذا رد على الشهيد الثاني بالحاض ما افاده من انه ذكر المحقق شرطين، اتضح الحمد لله انه لم يذكر شرطين الا الاكراه. ثم انت حملت فرد حملة علينا على المحقق الحلي انه العجز عن التفصي ما معتبر، انت الاصحاب مخالف للاصحاب، الاصحاب احد ما قال العجز عن شنو العجز عن التفصي، انت تفسره بالالجاء، بويا مو مقصود الالجاء، لا مرة قادر على الفرار ببساطة ومرة لا، هذا مقصوده. فإذا ما كنت الخلاف بيننا، الحمد لله كلنا اتفاق ووحدة إن شاء الله. يقول وليس المراد، هذا يريد يدفع شنو السطر الثاني الكلام الثاني للشهيد الثاني، وهو أنه وليس المراد بالتفصي المخالفة مع تحمل الضرر، يعني مع تحمل الضرر الكثير، هذا المقصود يعني إلى حد الإلجاء كما لا يخفى. فإذا هيك كان فإذا ما خلاف الحمد لله. ومما ذكرنا يظهر فساد ما ذكره من نسبة الخلاف أو عدم الخلاف المتقدم إلى الأصحاب. يقول مما ذكرنا ما تتضح، هذا بعض مشايخنا الذي نسب الخلاف إلى الأصحاب، بل هو حتى منه الشهيد الثاني الذي نسب قال هذا لم يصرح به الأصحاب، والأصحاب يقولون غير ما أنت تقول، أيها كله غير صحيح، لا 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 كل متفقين يا مولانا. أنت لما نتفسر العجز عن التخلص تفسره بالإلجاء، بل راح يصير مخالفة وإلا ما في مخالفة. وبالتالي حينئذ يا بعض مشايخنا ما أدري صاحب المناهل يا غيره انثبت أقوال ثلاثة هم اتضح الحمد لله ماكو خلاف. جيد، يقول ومما ذكرنا يعني من أنه المقصود من العجز عن التفصي ليس هو العجز مع تحمل الضرر الكثير يعني إلى حد الإجل، لا أبويا مو هذا المقصود، يظهر فساد. هنا أقول عبارة ما أدري شلون من خارج العبارة احنا ندري المقصود شنو، بس العبارة ما أدري شلون. على أي حال أنا في نسختي عدم الخلاف موجود، يعني العبارة هيك أكو عندي العبارة، طبيعي النسخ مختلفة هنا، النسخ هنا مختلفة. ومما ذكرنا هيك الذي أنا عندي، الذي عندي أول أقرأ فيها الذي موجود هنا وبعدين أقول لك الذي موجود في النسخ الأخرى، عشان طبيعي المدارهم على النسخ القديمة مو المدار عليما على ذني الذي بديكم، لأن كل هذه حيال عليما على النسخ القديمة. ومما ذكرنا يظهر فساد ما ذكر أو ما ذكره أنا هاك عدي من نسب عدم الخلاف المتقدم إلى الأصحاب. كلمة عدم موجودة غلط، هذه عدم ما لها معنى أبدا، عدم الخلاف إلى ربط هذا ما إلى ربط يا أخي العزيز، فكلمة عدم حتما زائدة. وقد بلي مولانا راجعت جملة من النسخ القديمة، كلمة عدم خمس نسخ قديمة أنا مراجعها ليس فيها كلمة عدم، لكن يبقى شنو هنا نسب المناسب يو نسبة المقصود سياهو هو المناسب على أنسب كلمة نسبة، وإن كان هنا فتصير هيك العبارة. ومما ذكرنا يظهر فساد ما ذكره يعني بعض مشايخنا من نسبة الخلاف المتقدم إلى أصحابي. أنا ثلاثة أقوال للنسبة، لا ما أكو هيك، لما نسوي العبارة بهالشكل كلمة عدم تنشال نسبها ما تتبدل ديما بنسبة، العبارة تمشي وتصير ظريفة لطيفة. ومما ذكرنا يظهر فساد ما ذكره يعني بعض مشايخنا من نسبة الخلاف المتقدم إلى الأصحاب، اتضح على أنه لا خلاف ما موجود، الكل الحمد لله متفقون جيد. او بعد يظهر فريد شيء ثاني، هذا تدري بعض مشايخنا ايش قال؟ بعض مشايخنا تدري شنو ايش قال؟ قال فج حكايه. هاي الحكايه هم ما تتضح، ما ادري التامل فيها ايش قال الحكايه دي، خنشوفها شنو ايش قال الحكايه. هذا بعض مشايخنا في نهايه كلامه قال بناء على اعتبار العجز عن التفصي، اذا اعتبرنا هذا الشيء قال لو فرض على انه توقفت المخالفة على ان يبذل الانسان مال كثير، يعني اذا انا اريد اخالف السلطان وما ادخل في الولاية او ما ارتكب اللوازم يكون ابذل ماذا؟ كم مليون دينار مال هو يكون ابذل، يجب بذله يوم يجب بذله، يجب بذله وبالتالي ما يجوز الدخول في الولاية ولا ما يجب بذله. يقول اذا اعتبرنا العجز عن التفصي المناسب شنو؟ اذا اعتبرنا العجز عن التفصي المناسب شنو؟ يجب بذله يوم يجب بذله، يجوز الدخول في الولاية وما يجوز الدخول في الولاية بالتالي. يقول اذا شوفوها تقال بعض هذا مشايخنا قال اذا اعتبرنا العجز عن التفصي بعد ما يجوز، ما يجوز الدخول في الولاية لان انت قادر على التفصي، اعطي مليونين ثلاث ملايين اعطي، انت قادر على التفصي فيجب ان تدفع وما يجوز لك الدخول في الولاية. هذا معناه فسر العجز عن التفصي ديما فسره بالالجاء، فيريد يقول هنا الجا ماكو وتبدأ تحط مليونين وتتخلص. هذه فتوى، هذا تفريعه، هذا حكمه مبني على فهمه من الالجا، من العدد عن تفصي فاهم من عدة ماذا الالجا. لكن احنا اذا قلنا مو المقصود بويا من العدد عن التفصي الالجا، لا المقصود ليس هذا الذي هو فهمه أهم الشهيد الثاني أهم تفتهم من المحقق، وإنما المقصود من العجز عن التفصي أنه ماذا مر قادر من التخلص بسهولة أو مر لا ما تقدر من التخلص إلا بصعوبة كبيرة، فهنا صعوبة أكو ضرر أكو كبير، تعلط مليونين كان مو قادر على التفصيل مليونين، مليونين ترى هواية تقول انت هواية يضر بحالي، هذا يا اخي هواية يضر بحالي، شاهد انا مو قادر على التفصيل، فاذا يجوز ارتكاب اللوازم ويجوز الدخول الى الولاية في الولاية. شوف لاحظت كيف هو لما نفسر بعض مشايخنا العجز عن التفصي بالإلجاء ايش رتب؟ عدم جواز الدخول فيما احنا قلنا لا هذا تفسير باطل، ليس المقصود هذا، وانما المقصود من العجز عن التفصي يعني انه لا يقدر، بل مولانا انه مرة يقدر بسهولة من التخلص او مرة لا يقدر بسهولة، فانا صاحبنا ما يتمكن يتخلص بسهولة فهو عاجز عن التفصيل، فإذا يجوز له الدخول في الولاية. فإذا هذا التفريع اتضح على أنه باطل ومبني على تفسير العجز عن التفصيل تفسير بمن؟ بالإلجاء. وأما إذا فسرنا بما أشرنا إليه لا المناسب أن يكون التفريع إيش؟ جواز الدخول في الولاية وجواز ارتكاب اللوازم. لذلك يقول وإهنا بالعبارة همات أكو عدي من أنه هاي شلون عبارها من أنه ما تصير واقف العبارة اشتباه قطعا، ومن يعني ظهر فساد ذاك أو ظهر فساد هذا أيضا اثنين هذا الثاني، ومن في النسخ أنا ما شاهدت القديمة وجود واو، بس المناسب وجود شنو واو، ما تمشي من دون واو ما تمشي العبارة. ومن أنه على القول يعني ظهر مما ذكرناه، ظهر فساد نسبة الخلاف وظهر فساد هذا التفريع الذي ذكره، من أنه على القول باعتبار العجز عن التفصيل. التفريع ذكره لو توقفت المخالفة، يعني مخالفة الجائر، على أن ما أدخل في الولاية وفي ارتكاب الله على بذل مال كثير، لازمة. بعض مشايخنا قال بناء على اعتبار عجز عن التفصيل لازمة على هذا القول، يعني أن يدفع المال الكثير وما يدخل في من في الولاية. ثم قال وهو أحوط بل وأقرب. احنا شو نقول له ظهر فساد هذا؟ ليه ظهر؟ لانه انت تفسر العجز عن التفصيل بالالجاء، اذا بالالجاء صحيح ان انا ما عنده الجاء فما يجوز الدخول بالولاية، لكن هذا تفسير باطل، وانما المقصود ما اشرنا اليه، فاذا يجوز الدخول بالولاية وما في محذور. اذا من توضيحاتنا بحمد الله اتضح فساد مطلبين. المطلب الأول الذي تضع فساده نسبة الخلاف علما في المسألة، أن أقوال في المسألة ثلاثة لا تبين قول واحد، وهو الكل يعتبرون العجز عن التفصيل. واتضح فساد هذا التفريع، فإن هذا التفريع مبتنٍ عليه على تفسير العجز عن التفصيل بالإلجاء، وأما إذا فسرناه بما عشرنا إليه فهذا التفريع باطل. الحمد لله عز وجل. انتهينا من هذا التنبيه الثالث. التنبيه الرابع، لأنه مو في تنبيهات كانت ولا هذا مختصر مفيد. التنبيه الرابع يقول قدس سره، لو فرض أن التخلص من الظالم كان ممكنا ولكن ببذل مال لا يضر بحالي، كما لو قال 10 دنانير ادفع لي او 20 دينار مثلا، لكن 10 ذات الزمان طبيعي في المقصود، فحينئذ يجوز هذا ضرر نحو ضرر، يجوز ان ادخل في الولاية بل مولانا ولا ادفع هذه الدنانير. لأنه بالتالي أنا مكره، إذ سوف يصيبني ضرر لو لم أصرف. نعم، ولكن السؤال هو هذا، هل هذا رخصة أو عزيمة؟ يعني هل يجوز لي أن أدفع 10 دنانير وأتحمل هذا الضرر وبالتالي لا أدخل في من في الولاية المرخص في ذلك، أو أنا ملزم إيش بدخول الولاية وعدم تحمل هذا الضرر؟ المناسب ايش؟ انه رخصة، اي يجوز لي ان اتحمل هذا الضرر ولا ادخل في الولاية، بل ذلك ارجح واحسن. اما لماذا أنا مرخص ولست بملزم في الدخول في الولاية؟ ذلك لأن حديث رفع ما استكره عليه يثبت الرخصة ولا يثبت الإلزام والعزيمة. انتهى ما أفاده قدس سره في هذا التنبيه. أقول لم تكن حاجة مهمة لعقد هذا التنبيه، فإنه تنبيه على مطلب واضح. وهذا ليس بمهم، أنا التعليق المهم عندي هذا، هذا شيء جانبي، المهم هذا. وكان من المناسب أن لا يقيد الضرار بما يمكن، بما يمكن، بما يمكن شنو؟ تحمله، أي الضرر اليسير، بل حتى لو كان الضرر، بل حتى لو كان الضرر، نعم مولانا، يضر بالحال كمليون أو مليونين مثلا، يجوز تحمله أيضا ودفعه في سبيل عدم الدخول علما في الولاية. فإن الإنسان مسلط على ماله، فلماذا التقييد بمن؟ بما إذا كان الضرار ودفع المال لا يضر، لا يضر بمن؟ بالحال. بل حتى لو أضر بالحال يجوز. تحمله وعدم الدخول في من؟ في الولاية. وعبارته مشعرة، مشعرة ديما، لأنه مع كونه مضرا بالحال لا يجوز أن، لا يجوز أن إيش؟ لا يجوز شنو؟ لا يجوز أن تتحمله وتدفعه، بل عليك أن تدخل في الولاية. أي شو لربطها؟ لا داعي إليه، ادعي طبق العبارة. الرابع، إن قبول الولاية مع الضرر المالي الذي لا يضر، شوف قيد لا يضر بالحال، يعني قد يفهم منه، مو قيد، لا حتما يفهم منه، شنو قيد؟ بل إن قبول الولاية مع الضرر المالي الذي لا يضر بالحال رخصة، قبول الولاية بلي، وبذل الماء عدم بذل الماء رخصة لا عزيمة. فإذا رخصة قبول الولاية رخصة، فيجوز حينئذ أن تتحمل الضرر المذكور، مذكور بعد يأكد، يعني الذي ما يضر بحالك وما تدخل يعني في الولاية، لأن الناس مسلطون على أموالهم، بل ربما يستحب تحمل ذلك الضرر حتى تسرع عن تقويتي شوكتهم. ونحن قلنا على أنه أنت مرخص بتحمل هذا الضرر، بل بتحمل الضرر الذي يضر بحالك أيضا، تبيع بيتك وسيارتك وكل ما تملك، يشكوا بها جائز لك، ما بي مشكلة. الخامس، لا يباح، التنبيه الخامس وهو آخر التنبيهات، لا يجوز، يجوز العفو، يجوز أن يرتكب الشخص المكره على الولاية جميع اللوازم المكره عليها إلا الدم كما ذكرنا، للحديث القائل التقية شرعت لحفظ الدم، فإذا بلغت الدم فلا تقية.
وإن كان المناسب لإطلاق 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 حديث رفع ما استقرئ. هو جواز ارتكاب اللوازم حتى 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 إيش الدم. وهكذا مقتضى حديث قاعدة وهكذا مقتضى قاعدة نفي الحرج. ولكن قرا تخصيصه على حديث رفع الاكراه وعلى وعلى قاعده نفي الحرج. والنتيجه صارت بسبب الاكراه والحرج او الحرج يجوز ارتكاب كل شيء الا الا ايش الدم. والمخصص ما هو؟ هو الرواية التي أشرنا إليها. وهل يفرق؟ وهناك فروع وهناك فروع ترتبط بهذا التنبيه. الفرع الأول، هل هناك فرق بين أن يكون الدم لصغير أو كبير، لعالم أو جاهل، لرجل أو امرأة، لشريف أو وضيع، وهكذا؟ والجواب شنو؟ جوابكم شنو؟ لا فرق لإطلاق حديث. فالدم لا تجوز عراقته بمقتضى اطلاق هذا الحديث. هذا الفرع الاول. الفروع البقية الان نأخذها ان شاء الله. يقول لا الخامس، لا يباح بالاكراه قتل المؤمن ولو توعده على تركه بالقتل. ولو توعده يعني شنو توعده؟ ولو توعده مو توعده، ولو توعده منه الظالم المن توعد هذا صاحبنا المكره المأمور على تركه 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 المن ترجع ترك من مكره عليه، يعني بعبارة أخرى صحيح المكره عليه يعني بعبارة أخرى ترك الدم ترك القتل. توعده على ترك القتل بالقتل، قال إذا ما تقتل أقتلك. امتحان عسير واقعا إجماعا. يقول المسألة إجماعية لا يباح إجماعا إجماعا على الظاهر. الظاهر أنه إجماع موجود في المسألة وقد صرح بهذا الإجماع وين في بعض الكتب. إذن ما يجوز، إذن لا يباح. وإن كان مقتضى عموم نفي الإكراه والعموم الحرج شنو هو الجواز، لكن مع ذلك أكو مخصص لإطلاق حديث نفي الإكراه ولإطلاق قاعدة نفي الحرج. ما هو المخصص؟ هاي الرواية. إلا أنه قد صح من ال نقرأها صادقين والصادقين عليهم أفضل الصلاة والسلام أو عليهما أفضل الصلاة والسلام. بناتهم صحيح بناتهم كيفك يا أخي العزيز. عن الصادقين عن الأئمة صلوات الله عليهم، عن الصادقين يعني على الباقر أو الصادق صلوات الله. بناتهم صحيح ما بي مشكلة صلوات، بس هو عليهما قايل ما دام عليهما إذن الصادقين. إنه إنما شرعت التقية ليحقن بها الدم، فإذا بلغت الدم فلا تقيته. نقطة. طب رأس السطر عندنا فروع وهناك فروع. الفرع الأول، هل يفرق بين الصغير يقول لا، جوابه ومقتضى العمومي أنه لا فرق بين أفراد المؤمن من حيث الصغر والكبار والذكور والعنوث والعلم والجهل والحر والعبد وغير ذلك. الفرع الثاني، إذا الشخص كان مستحق للقتل هذا فرع ثاني.
يعني اكو شخص يستحق القتل من باب انه مرتكب للزنا والعياذ بالله او 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 كان مفسد في الارض مثلا، ما ادري ايش شنو. وانا الظالم ماذا اكرهني على من؟ على قتله. فيجوز لحينئذ اقتله لو لا طبيعي الذي يصده لعملية القتل من يستحق الحد، من الذي قتله يكون؟ حاكم الشرعي بعد، مو انا وياك كل واحد من عندنا يعني يجوز لان يتصدى بالله هذا شنو مسوي فلان مكسوره، اذا انا يجوز شنو هاي ما هذا ضوضاء تصير، هذا وفوضى راح تصير، فقط علما للحاكم الشرعي هذا بلا اشكال. فاذا يجوز لهذا الذي تولى عن الظالم انه يقتل هذا من باب الاكراه، ينقول لا ما يجوز لأجل على أن الرواية تقول فإذا بلغت الدم فلا تقية. شنو نظركم الشريع؟ من جهة يمكن أن يقال على نقطة هذا هو مهجور الدم، هذا هو يكون ينقتل، هذا هو بالتالي يكون ينقتل، فإذا يكون ينقتل فإذا لم يحقن دمه حتى الرواية شنو تشمله. ومن جهة أخرى يمكن يقال قول صحيح هذا لابد ينقتل، لكن من الذي يقتله يكون؟ حاكم الشرعي مو كل إنسان، فلا محذور في أن تشمله إطلاق الرواية. نظرك شنو؟ الشيخ الأنصاري متردد، هو ما أنطى رأيه، بس يقول الأشهر بين العلماء أن أطلاق الرواية يشمل فما يجوز، لكن أنا رأيي شنو ساكت. زين يقول ولو كان المؤمن مستحقا للقتل، هذا الفرع الثاني، لحد لأجل أنه ارتكب ما أحد ما يقتضي ارتكب ما يقتضي الحد من زنا أو غير ذلك، ففي العموم وجهان، عموم الحديث له من اطلاق قولهم لا تقية في الدماء، بل مولانا مناسب حينئذ نقول على انه ما يشبه، ومن ان المستفاد من قوله في الحديث هذا الذي قرأناه ليحقن بها الدم فإذا بلغ الدم فلا تقية، من تعبيره ليحقن يعني الدم الذي لابد من حقنه، وهذا مو لابد من حقنه، لا بلي أن المراد شو المستفاد؟ أن المراد دم المحقون دون المأمور بإهراقه. إذن يوجد احتمالان، ظاهر المشهور ياهو الأول يعني الرواية يعني ما يجوز قتله بالتالي لا تقيد في الدماء أطلاق لهذا، والشيخ هو الأنصاري سكت في الأثناء. زين جيد، الفرع الثالث إذا كان الشخص مستحق للقتل لا لحدين وإنما لقصاص، يعني قاتل لشخص، فهنا هذا المتولي عن الظالم هل يجوز أن شنو يقتل؟ فرق هذا عن السابق شنو؟ ذاك الارتكاب الحد، هذا الارتكاب يقول هنا جزما لا يجوز. ليش؟ لأن هذا الذي يقدر يقتله فقط وفقط من هو ولي الدم، أما غير ولي الدم ما يجوز أن يقتله، هو محقون الدم، هو محقون الدم من غير جهة ولي الدم، فإذا لا يجوز لأي إنسان أن يقتله. فإذا على هذا الأساس لا يجوز للمتولي عن الظالم أن يقتله ولو كان مكرها. لذلك يقول: وأما المستحق للقتل قصاصا فهو محقون الدم بالنسبة إلى غير ولي الدم. فإذا يعني ما يجوز تطبيق فكرة الإكراه وقتله. الفرع الرابع: خاب إذا أكرهني على قتلي المخالف للحق للعقيدة الحقة، هذا شنو شلون يجوز حينئذ أن أقتله؟ وإذا ما أقتله أنا راح ترى أقتل، خلي أقول لك أنا راح أقتل. شنو نظرك هنا في مثل هذه الحالة؟ ها خليها بالي، لا غير اللي يسمون الناصب، الآن كلامنا غير الناصبي، المخالف للعقيدة الحق على إجمالي. فالمقصود على أنه يقول ليس من البعيد أن نقول نعم يجوز ماذا قتله. لماذا؟ لأن التقية شرعت لحفظ من؟ دم صاحب العقيدة الحق، لا لحقني صاحب العقيدة الفاسدة. فإذا جوزنا للمتولي عن الظالم، إذا جوزنا له إيش؟ أن يقتل صاحب العقيدة الفاسدة، لا يلزم نقض الغرض، أي نقض ما شرعت لأجله التقي، لا يلزم نقض الغرض، بل لا بالعكس يلزم الموافقة للغرض، لأنه سوف نحافظ عليه من على دمي، هو هذا المتولي للظالم الذي هو مؤمن. وأيضا منه يتضح الحال في من؟ في الذمي. وعما أيضا هم لا بأس أن نقول أنه بل مولانا حيث أن التقية لم تشرع لحفظ دمه فيجوز قتله. وأما الناصبي مولانا فبالي مولانا فيجوز بلا إشكال وتأمل، بل لعله حتى أنا أقول بلا إكراه، هو بلا إكراه بلي مولانا، فكيف مع الإكراه؟ نطبق العبارة. يقول: وأما المستحبل مولانا ومما ذكرنا، يعني من أن الرواية مختصة ديما بمحقون الدم، يظهر أن ذن الروايتين الذي قريناهن، يا روايتين قريناهن، إن التقية إنما شرعت لحقنا، هاي واحدة، والرواية الثانية ماذا؟ لا تقية في الدماء. يظهر سكوت الروايتين عن حكم دماء أهل الخلاف، لأن التقية إنما شرع ساكتة، يعني شنو؟ ما تريد تمنع، ساكتة يعني بهذا المعنى، هي تريد تمنع من قتل المؤمن، ما تريد تمنع من قتلي، ساكتة بعد، ساكتة، فيجوز بعد لا مانع من التمسك بإطلاق حديث صفح الإكراه، ساكتة تقدر عن حكم دماء أهل القلاع، لأن تقينا ما شرحت لحقن دماء الشيعة. ها بالي هو بحث التقية بعض للتقية، لأن التقية إنما شرعت لحقن دماء الشيعة، فحدها حد التقية شنو إيش؟ يعني تنتهي التقية بعد وما يجوز تطبيقه. حدها بلوغ دمهم، دمهم الضمير لمن يرجع؟
شيعة،
لا دم غيرهم. وبعبارة أخرى، محصل الرواية لزوم نقض الغرض من تشريع. إذا أردنا نشرع التقية ونجوز قتل، شنو المؤمن يلزم ونجوز قتل المؤمن؟ يعني هذا المتولي عن الجائر إذا جوزنا له بالإكراه أن يقتل حتى المؤمن بسبب الإكراه، راح يلزم نقض الغرض كله من تشريع التقية. هاي مسألة نقض الغرض ما تلزم إلا إذا، إلا إذا كان صاحب الدم مين من الموافقين للحق. زين، يقول ومحصل الرواية لزوم نقض الغرض من تشريع التقية في إهراق الدماء، في إهراق الدماء متعلق بمن هي بالتقية. يعني إذا أردنا نشرع التقية ونقول التقية تجوز إهراق الدم، وأنه يجوز لك التقية أن تقتل هو هذا الإنسان الذي أكرهت على قتله، فحيث نقض الغرض لأنها شرعت لحقنها، لحقن الدماء، فلا تشرع يعني التقية لأجل إهراق الدماء. ومن المعلوم هذا نقض الغرض وين يلزم؟ يلزم إذا أكره المؤمن. ومن المعلوم أنه إذا أكره المؤمن على قتله فلا يلزم من شرعية التقية في قتله إهراق ما شرعت التقية لحقنه. نقض الغرض بعد ما يلزم، هذا كله في من؟ في غير من ينصب العداء. وأما الناصب بعد واضح يا مولانا لا تحكي عنه، فليس محقون الدم أصلا، هو من دون إكراه قلنا هو شي يسمونه. بس يقول الشيخ إنما لا نجوز من باب على أنه يلزم الفتنة إذا صار البناء كل من ينصب العداء، هذا نضربه وذات نضربه، هذا راح يلزم هم همات شنو يضربون، وهكذا تلزم فتنة عظيمة. وإلا بالي لأجل أن لا يلزم الفتنة لا، وإلا هو من دون إكراه يجوز. إيه مولانا. يقول وأما الناطب فليس محقون الدم، وإنما منع منه يعني من قتله حدوث الفتنة. إذا أردنا نقول شنو يجوز قتله راح يصير مشكلة عظيمة. على أي حال، وأما الناصب من أول، وأما الناصب فلا إشكال، هاي جملة معترضة كانت، فليس إلى هاي اللي قرأناها كلها جملة معترضة. وأما الناصب فلا إشكال في مشروعية قتله تقية مولانا، يعني من باب الإكراه، من باب على أنه أنا مكره، فمن باب أني مكره ولأجل التحفظ على دمي ولأجل التقية، والتقية بمعنى الخوف، يقتل هذا الناصب ما في مشكلة. زين يا بالذمة شلون؟ أما بمشكلة لأن قلت لك فقط التقية شرعت لحفظي، لحفظ دم الموافق للحق، فإذا ما يلزم من تجويز قتل الذمي مشكلة نقض الغرض. يقول ومما ذكرنا يعني من أن التقية شرعت فقط لحفظ دم الحاق، بل الموافق للحاق يعلم حكم دم الذمي. يعني 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 شنو؟ يعني شرعية التقية في إهراقه، يعني نقول لك يجوز لك تطبق التقية وتقول أنا مكره ولأجل الخوف من الظالم، تقية يعني أجل الخوف من الظالم، التقي من الظالم فأقتل هذا الذمي، ما في مشكلة. وبالجملة هذا الخلاصة الذي أريد أقوله، فكل دم، القاعدة الذي أريد أطيها هذه، يقول كل دم غير محترم بالذات عند الشارع خارج عن مورد لنا روايتيا، يعني يجوز إراقته وارتكابه وإن كان حرام، حرام لعله بعضهن حرام لولا الإكراه حرام موشي ولا إلا قلنا دم الناصبي، لكن غيره حرام، لكنه اللي نريد نقول على أنه الرواية بني ما يشملان، فيجوز ماذا؟ لأجل الإكراه القتل. يقول بلي مولانا، وبالجملة فكل دم هو غير محترم بالذات عند الشرع خارج عن مورد ذن الروايتيا، وحكم إهراق فحكم إهراقي، حكم سائر المحرمات التي شرعت التقية فيها، فيجوز تطبق فكرة التقية والإكراه وتريق دم هذا الإنسان. بقي الكلام الآن، يقول أكو فد حكاية بعد بقية حتى تنتهي هذا الموضوع، شنو هي؟ وهي أنه إذا أكرهت على الدم، ولكن الدم لا بمعنى القتل بل بمعنى الجرح، يعني أقص إيده، أقص الرجل، ما راح يموت بس راح دم، شنو هذا؟ شنو نظركم؟ يجوز أو ما يجوز؟ يقول من جهة لا تقية في الدم، أنا أقول مطلق وهذا هم دم، ومن جهة يمكن نقول القدر مضيق. لا يا مولانا، الرواية عطوا بها رواية، فشنو القاتل بها؟ بل مولانا، من جهة يمكن أن يقال الحقن، إنما شرعة تعبير الحقن، ولا هذا ظاهر في أنه الحقن حقن الدماء، وهذا يعني النفوس، فإذا يمكن أن يقال هذا يجوز. ثم لم يستبعد الجواز أنه يجوز تطبيق التقية وفكرة الإكراه، ويجوز قطع اليد أو الرجل. يقول بقي الكلام في أن الدم يشمل الجرح وقطع الأعضاء، أو يختص فقط بمن بالقتل وجهه، من أطلاق الدم لا تقية في الدماء، ويشمل هذا، هذا دم، وهذا هو المحكي عن الشيخ الطوسي يعني. ومن جهة نقدر نقول لا، خلنا نتمسك بينا بعمومات الإكراه بعد اختصاص، نقول مختص هاي الروايات ليحقن بها الدم، ظاهرة في من في أنه يعني العراق يعني النفس، فإذا اتشف نتمسك بأطلاق آنذاك بلا مانع، بعد رفع عن أمتي ما استكره عليه. ومن عمومات التقية، عمومات نفي الحرج، عمومات الإكراه، يجوز أن نتمسك بها. ليش؟ لأن الرواية الذي بيها شنو؟ ليحقن مختصة بمن؟ ليحقن يعني النفس، بقرينة الحقن وظهور الدم المتصف بالحقن في الدم مبقي للروح، هذا المقصود، الذي أساس الروح، الذي عليه الروح، هذا المقصود. وهذا هو المحكي عن من؟ عن الروضة والمصابيح والرياض. ولا يخلو عن قوة هذا الرأي، هذا لا يخلو عن قوة، يعني بالنتيجة شنو راح يصير؟ يجوز قطع يجوز الجرح لهذا وقطع العضو ولا؟ إبليه نتيجة يعني يجوز. إنتي بيقول اللهم صل على محمد وآل محمد.